الحمد لله المتفضل بهذه العطايا والمنح، وكلها من مواريث الذي اختاره واجتباه ولصدره شرح، وبه كل باب في الخير للأمة فتح. اللهم أدم الصلوات على مفتاح باب الرحمة حبيبك المصطفى سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهاجهم سار واتبع الآثار خارجا بهذا الاتباع عن التأثرات بالأغيار، والالتفات إلى أهل الفسق والضلال والكفر في الخلق أو المعلومة أو الأفكار، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الأبرار، ومنهم ومن أخصهم أبيه إبراهيم، أبوه إبراهيم وابنه إسماعيل، أرباب الذكريات في هذا المقام وهذه المناسك، وعلى جميع آلهم وصحبهم، وعلى الملائكة المقربين، وعلى جميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الأحباب وأيها الأصحاب الذين وجه إليهم الخطاب متصلا بخطاب رب الأرباب وبلاغ سيد الأحباب مما جاءنا في السنة والكتاب، فكان موروث الأمة الأغلى الذي يعرف شانه وشاوه يوم الجمع والبعث والحساب ميراث محمد الذي أنزل عليه الكتاب، وفيه هذه المنافع التي سمعتم الحديث عنها في كلام الحبيب عمر بن حامد الجيلاني زاده الله من فيضه الامتنان وجوده الصمدان والعلوم النافعات والبلاغات الطيبات المحيات للقلوب. ونظر إلينا وإليكم في هذا المجمع العظيم نظره لمحبوبيه ولمن أراد أن يقربه ويدنيه وأن يصفيه ويصطفيه وأن يلطف به في دنياه وآخرته، وأن يسعده بمرافقة خيرته من بريته وصفوته. اللهم أكرمنا بذلك. سمعتم إلى هذه المعاني والخطاب الجزل الحسن الفصل في قضية من كبريات قضايا الإيمان والإسلام، وهي أين يذهب تعظيم قلب المؤمن والمسلم لأي شيء، ولماذا ولمن يذهب تعظيم قلبه؟ فإنه لا عنوان على حقيقة الإيمان أظهر من هذا العنوان، وهو المتعلق بما نحن فيه من المناسك التي يذكر الله لنا فيها الشعائر، ويقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذه الشعائر والمنافع والخيرات والثواب والأعمال الصالحات من جملة الموروث عن خير البريات. فالموروث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله المعبر عنها بقوله يتلو عليهم آياته، والتزكية والتطهير والتنقية للقلوب والنفوس البشرية المعبر عنها بقول الله ويزكيهم، والعلم النافع الذي لا يستغني عنه الإنسان، وهو علم بأشياء تولى الحق تعليمها ووكل أنبياءه أن يعلموها عباده، فلا تحتاج عقلية ولا ذهن في البشر إلى معلومات أهم من هذه، ولا إلى معلومات أعظم من هذه، فإن هذه المعلومات أساس سعادة الإنسان، وبها يقوم حال كما سمعتم في كلام الحبيب عمر. ما يمكن الوصول إلى الله بغير العلم، ما يمكن مطابقة الوحي من دون العلم، ما يمكن تحقيق المتابعة للمتبوع الأعظم من غير العلم على وجهه. هذه المواريث أو الموروث النبوي في هذه الثلاثة المظاهر كما تكررت لنا في ثلاث آيات من كتاب الله في سورة البقرة، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله يقول يعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهل يجوز أن يدخل ذهن مسلم ذكر أو أنثى أن في أحد في الشرق والغرب ممكن يعلمنا أهم من هذا؟ ممكن يعلمنا أعظم أفضل أقرب ما يقرب من هذا في الفائدة أو النفع؟ ما يمكن لا لمخترع ولا لمطلع ولا لمكتشف أن يأتي بشيء من المعلومات أنفع لنا من هذا. وأحسن معلومات باختيار الخلاق العليم الذي أحاط بكل شيء علما، لا معلومات من كل يوم يناقض نفسه بنفسه ويقول اكتشفت غير الذي قلت. أنا قلت لكم في العام الماضي كذا، اليوم اكتشفت غير هذا. هو مسكين متدرج في جهالاته ويتنقل، لكن هذا الذي أحاط بكل شيء علما يقول يعلمكم الكتاب والحكمة، فهل يبقى في نفوسنا علم أعظم من هذا العلم الذي تولى الرب بيانه واختار محمدا لتبليغه؟ يجب أن يحتل هذا محلته من عقولنا وقلوبنا ومشاعرنا وأحاسيسنا حتى لا يخرج فرد من ذكورنا وإناثنا عن حد العلم الواجب العيني. ثم يرتقي من يرتقي على درجات، ولكن إذا خلت الأذهان عن هذه المعلومات، سمع الطفل الصغير من نشأته في البيت تعظيم علم يتعلق بجهاز، تعظيم علم يتعلق بالطيران، تعظيم علم يتعلق بهندسة، وما سمع لا من أمه ولا من أبيه تعظيم علم يتعلق بالقلب، يتعلق بلقاء الرب، يتعلق بمقصود الخلق والوجود في هذا العالم، أهملوه وما عادوا يذكرونه بالتعظيم ولا بالإجلال، متأثرين بأطروحات طرحت عليهم من قبل من لم يؤتمن على هدايتهم ولا على نصحهم وإرشادهم. لم يأت منهم ربهم الذي خلقهم لهم، ولم يثبت العقل والمنطق ائتمانهم على العباد وائتمانهم على نفع العباد إلى حدود محدودة في أمر مشترك بين الفطر القويمة والسليمة، يمكن للبرية والبشرية أن ينتفع بعضهم من بعض. نعم، من غير ما إنكار، كما سمعتم في هذا الكلام الحبيب أحمد بن أحمد البدوي، نفوس لم تؤمن بالله بعد وعندها مال وهو أحب شيء إلى النفوس البشرية بحكم الطبيعة، سخط هذه النفوس أن تنفقه في شيء تراه من أفضل الأشياء في الحياة بحكم الفطرة وحدها. في الأرض ابن مسجد، كم من المسلمين اللي نشأ مسلم وأبوه مسلم لو معه مثل هذه الأرض 50 مرة ما بيفكر يعطيها أبدا، بيفكر يستثمرها كيف زيادة وكيف زيادة، وما بيفكر لأنه عنده خلل في فهمه للإسلام والإيمان، خرج حتى عن مستوى الفطرة. هذا عدو ما آمن ولكن عنده فطرة، قال خذ هذا المال وابني به المسجد، خذ هذه الأرض وابني فيها المدرسة، خذها يا حبيب لأني أرى سلوكك ومشيك بيني مطمن لي وأرى فيه خير. هو لم يسلم بعد، هدى الله قلوبهم للإسلام لنعلم من أين جاءنا الخلل وكيف فكرنا وما هو التعظيم عندنا لشؤون هذا الدين وهذا العلم. والحق هو صف رعيلنا الأول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، هؤلاء أخرجوا من أموال وهؤلاء بذلوا أموال، فكلهم مع الأموال توازنوا في معرفتهم بذي الجلال ومعنى الإرسال لمن أنزل عليه الكتاب وختم به الإرسال صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء تركوا وهؤلاء بذلوا، فكان هذا الرعيل الأول أدرك. لما لو لم يكن تعظيم هذا النبي في قلوبهم ما بذلوا ذلك؟ لماذا يبذلون؟ ما المصلحة من وراء ذلك؟ بل قام الأمر على تعظيم تعظيم الله جل جلاله وتعالى في علاه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن رأس الله عليه وسلم كما سمعنا الإشارة في كلام الحبيب عمر يحج على رحلة رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم ومئة ناقة ينحرها في مثل اليوم هذا، 100 ناقة ينحرها، كان يشتهي أحسن الجمال وبأفخر الشد عليها والحمول بيحملها مرتبة ذلك، راح في رحل رث وقطيفة ما تساوي 4 دراهم ونادى اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمع. وأمواله وين راحت؟ جاب الأموال اللي جابها من هنا وكمل الباقي، سيدنا علي جابها له واشتراها له من اليمن ووصلت 100 ناقة. وفي مثل هذا الصباح انتصب بعد أن وصل من مزدلفة صلى الله عليه وسلم بعد الفجر وتوجه نحو منى، وصل ورمى 7 الحصيات يكبر مع كل رمية ثم انتحى للحلق وأحدق الصحب به. هذا أسرار التعظيم، أسرار التعظيم للموسيمة إحداق الصحب وأحدقوا به ورقبهم صلى الله عليه وسلم ينتظرون شعره الشريف. ولما حلق الحلاق الجانب الأيمن خذ الشعر وأعطاه لبعض الصحابة يوزع عليه، وأقبلوا عليه، فمنهم من تصيبه الشعر ومن منصيبه شعرتان في هذا الموقف العظيم. ثم قام إلى النحر، لا بل نحر قبل أن يحلق، رمى ثم بعد الرمي نحر البدن ثم جلس للحلاقة، قدمت له فحمل المدية وتسابقت الجمال إليه وهو ينحر واحدة بعد الثانية تراه فتتقدم حتى أكمل بيده في موقف واحد 63 بدنة. ناول المدية لسيدنا علي ليكمل الباقي عليه الصلاة والسلام، وأمرهم أن يأخذوا من كل واحدة من 100 قطعة من اللحم ويطبخوه يتبرك يدور البركة من كل واحدة، هو معدن البركة وهو أصلها صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك خذوا من هذا خذوا من هذا خذوا من هذا خذوا من هذا قطعة من كل واحدة وطبخ، فأكل منه وأعطى أمهات المؤمنين وأقارب أقاربه وادخلت إليه ما هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. هذا المصطفى وشؤون مواريثه التي تركها، ومنها خطبته في عرفة وخطبته في منى. سمعتم الإشارة في حديث سيدنا جرير بن عبد الله يقول استنصت لي الناس وهو واقف في منى وتحت ناقتي، في أدبهم في احترامهم في تعظيمهم، قال حتى إن ألعابها لا يسيل على كتفي وأنا ماسك الناقة. يرويه أهل السنة للاستدلال على طهارة لعاب الإبل، قالوا إن لعابها لا يسيل على كتفي، ورسول الله عليها قل استنصت لي الناس، استنصت الناس واجتمعوا في منى، قال كلمته الكبيرة أي يوم هذا أي بلد هذا أي شهر هذا، حتى ظنوا يسميه بغير اسمه ورد نفس الأسماء، أليس البلد الحرام أليس الشهر الحرام أليس اليوم الحرام، بلى يا رسول الله، ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في مقامكم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا بلغت يا رسول الله، قال ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نحتاج إلى إعادة تعظيم هذا الموروث، وهذا حقيقة الإيمان وعنوانه، أخذت عقولنا وقلوبنا لنعظم ما ليس بعظيم ونكبر ما ليس بكبير ونجل ما ليس بجليل. ولما وصف سيدنا الحسن البصري قلوب ومشاعر وأحوال الصحابة في مقتضى إيمانهم أو بسبب إيمانهم قال كانت الدنيا عند أحدهم أهون على التراب تحت نعل أحدكم، أهون على من التراب على أحدكم تحت نعله، وكانوا بهذه المثابة عليهم رضوان الله تعالى. فشؤون هذا التعظيم القلبي، يفرح ابنك إذا أدرك الجماعة، إذا أدرك تكبيرة الإحرام، يفرح ابنك إذا مريت على شايب من المسلمين تعالوا وبرك عليه، ما يعرف الفرح بهذا، ويفرح إذا شاهد مباراة، ويفرح إذا شاهد مسلسل، يفرح إذا جبت له جوال. خلل. أقم الميزان الصحيح للإيمان. ما بيننا وبين الكفار إلا أنهم عظموا الدرهم والدينار والفانيات، ونحن عظمنا الله، عظمنا الله الخالق، وعظمنا كتابه ورسله وأنبياءه. هذا الفرق بيننا وبينهم، هذه حقائق والفوارق بيننا وبينهم. وبها استحق الصحابة أن يجيبوا على مقاتل يقاتل وهم يقاتلون، فيقول المقاتل أيام كفره قبل إسلامه يوم بيوم بدر، قالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لما؟ أن الله قال الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، هؤلاء عظموا الله وهذا عظموا الدنيا، فكان الفرق بين هذا وذاك. ومن هنا علمنا معنى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يجب أن يتربى أبناؤنا على تعظيم هذا الموروث. كنا نشهد من سير الصالحين في الحجاز أو في مصر أو في الشام أو في اليمن أو في المغرب أو في أفريقيا، أن الولد المؤمن من أيام طفولته وصباه يظل فرحان طول اليوم في اليوم. اليوم شفت العالم الفلاني، اليوم قبلت يده، اليوم حضرت معه الدرس، يفرح الولد بهذا. لما؟ التنشئة على تعظيم الله وتعظيم هذه الشعائر وتعظيم الموروث النبوي. بعد ذلك راحوا في الدنيا وأخذوا ما أخذوا من نصيب منها، ما أزاغهم ولا حرفهم ولا قلب قلوبهم، لأنه قد رسخ فيها تعظيم الله، ورسخ فيها تعظيم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتعظيم هذا الإرث، هذا الموروث النبوي الذي يجب أن نعيد حسابنا في كيفية ديانتنا مع الله تعالى في تعظيم ما عظم الله وتعظيم موروث محمد من 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 دعوة إلى الله وتزكية للنفوس وتطهير وعلم نتعلمه ننجو به يوم القيامة، وهو العلم الذي تنفق بضاعته في القبر ويوم الحشر في مواقف القيامة كلها، وعند المرور على صراط بضاعة هذا العلم تنفق، بقية المعلومات تذهب. وهكذا فيجب أن نعرف الحرمة لما عظم الله، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه، وأن نقيم هذا الميزان الصحيح بواسطة الإيمان في تعظيم ما عظم الله جل جلاله وتعالى في علاه. وحول الشباب اللي سمعتموه الحديث عنهم في رعيلنا الأول لما التفوا حول نبينا وعظموه سقية قلوبهم، أطفالهم كانوا حوالي المصطفى، ومنهم من توفي وهو بن سنة وبن سنتين وبن ثلاث بن أربع سنين، ظهرت آثار الأنوار فيهم لأنهم علقوا برسول الله وحملوا إلى ما بين يديه صلى الله عليه وسلم، ونشأوا على هذا التعظيم إلى حد ما تسمعون عنه من أطفالهم يقول وقد حضر الجهاد في سبيل الله صبي في 10 سنوات فيتحرك فيه ويعتلق الشوق في قلبه، يا أبي ألك وساط إلى رسول الله فأبلغها؟ يا ولدي ما تقول؟ قال حضر ما ترون دعوت ربي أن أستشهد وأرجى النبي، فهل عندك وصاه أبلغها؟ قال يا ولدي إن أنت لقيت رسول الله فأقرأه مني السلام، ونهضوا في القتال وقتل هذا الصبي في تلك المعركة. لكن تفكر إيش الفكر الذي عنده، إيش الإحساس، إيش الذوق، إيش طريقة التفكير هذه؟ ممكن تجي عبر الأجهزة نعطيها الأولاد وهم صغار، تضخم عندهم معلومة من هنا وواحدة من هنا وثانية، ما عاد يعرف وين الثوابت وين الرواسخ وين الكرتنة، يتكرتن بها عقله وفهمه ووعيه وإحساسه. أمانة عندنا هؤلاء، نبدو نرسخ الرواسخ عندهم ونثبت الثوابت ونعلق قلوبهم بتعظيم الله، تعظيم رسول الله محمد، وأنه أعظم شيء في الوجود وفي الخلق، فما بعد الله إلا محمد بن عبد الله، وأن الأعظم بعدهم محمد أنبياء الله ورسله وصحابة محمد وآل بيته وصلحاء الأمة وبذلك يستقيم الميزان في الناس ويهتدون على قويم الأساس من غير علة ولا باس. فلولا وجود هذا العلم النافع ما بقي منا من يستوعب المحبة للصحابة وأهل البيت معا، ولا ضربوا بعضهم ببعض، ولا بقي منا من يستوعب الجمع بين الخوف والرجاء معا، ولعب ببعض الآيات ليكون الناس مرجئة، ولعب بالأخرى ليكونوا قانطين آيسين. لكن بهذا العلم، بهذا الموروث، حفظ التوازن، حفظت الاستقامة، عرفنا. وإن الله سبحانه وتعالى يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض بوابل السماء. الحمد لله على هذه المنافع، والحمد لله على هذا الشهود لها، والحمد لله على وجود هذا الخير، وجود مثل هذا المجلس من جملة مجالس منى التي ينزل فيها السكينة والهنا والعطاء الواسع الأسنى من ربنا جل وعلا. اللهم لك الحمد، نور هذه القلوب بأنوار اليقين والحكمة حتى ننصرف من الحج وأنت أعظم من كل شيء في مشهدنا وفي اعتقادنا وفي ذوقنا وفي وجدادنا وفي تحقيقنا. ونسولك أعظم خلقك، لا نقدم عليه أحد، ونعظم ما عظمت بالميزان، ونستقيم على ما تحب منا في السر والإعلان بحقك عليك. لا تعرضنا للعبودية لسواك، ولا تسلط علينا من خالفك وعصاك، واجعل هوانا تبع لما جاء به نبيك محمد ظاهرا وباطنا. اللهم إنا خلع الحج، فخلع علينا أسناها وأبهاها وأصفاها وأعلاها، عم أهل مجمعنا، انظر إلى أحبابنا، وانظر إلى من في ديارهم ومنازلهم، لتسري إليهم السرايا من أسرار هذه المنافع، يرتقون بها إلى مقام رافع، ينالون به شهودك ومحبة نبيك الشافع، حتى تكون ورسولك حب إليهم مما سواهما. اللهم أكرمنا بذلك، واسلك بنا أشرف مسالك، وبارك في هذا المخيم والقائمين عليه بركات كاملات تامات، واجعلنا في خواص المقبلين بالكلية عليه والمقبولين بالقبول الحسن لديك برحمتك يا أرحم الراحمين. وأدم الأمن في ربوع الحرمين الشريفين خاصة، وانظر إلى ديارنا ومنازلنا، وانشر الأمن في الشرق والغرب واليمن والشام انتشارا يليق بجودك وكرمك، تخلص به الأمة من بلاياها وآفاتها ورزاياها، نالها ما نالها ونازلها ما نازلها من انحراف قلوبها لتعظيم غيرك، فتب علينا وعليه، وانظر إلينا وإليه، وحول الأحوال إلى أحسنها حتى يعظموك ويعظموا شعائرك، فتنصرهم وتسعدهم وتكف أيدي الأعداء عنهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وجودك يا أجود الأجودين، والحمد لله رب العالمين.